جمعة مباركة،
أصوات
الدين قريب مني على أصوات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا، مرحبا بكم معنا في هذا الموعد الأسبوعي جمعة مباركة اللي كنتلاقوا معه دائما كل يوم جمعة. معكم فؤاد بياز في تقديم هذه الحلقة في انتظار التحاق الزميلة لمياء المساوي اللي بقى عالقة يعني في القطار. كنبغي نرحب بك فضيلة الشيخ عبد الله الدمسيري، مرحبا بك معنا.
أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لك تحية للمستمعين والمستمعات، سعد الله يومنا ويومهم بالخيرات والبركات، وجعل الله أيامنا وأيامهم أفراح ومسرات.
أمين يا رب. إذن موضوعنا اليوم فضيلة الشيخ هو الإيمان حقيقته وثمراته.
أكيد نحمد الله تعالى على نعمة الإيمان، ونحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، ونحمد الله تعالى على نعمة القرآن، ونحمد الله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، ونسأله سبحانه وتعالى مزيدا من فضله، مزيدا من مدده، مزيدا من عطائه. ونصلي ونسلم على نبيه وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإنسان أهم، الإنسان المسلم أهم عنصر وأهم ركن بالنسبة له هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالله جل وعلا هو المدخل الأساس لهذا الدين المبارك الحنيف. ولا يسلم العمل ولا تسلم استقامة المرء إلا إذا كان هذا الإنسان مؤمنا بالله سبحانه جل وعلا. لذلك فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يعتبر يعني ضرورة أساسية لحياة سعيدة ولحياة آمنة ولحياة مطمئنة. ولا سبيل إلى أن يكون المسلم مسلما حقا دون أن يتمكن هذا الإيمان من قلبه، ودون أن يجد هذا الإيمان يعني موقعه وموضعه ضمن روح ونفس هذا الإنسان. الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو تصديق، وهو اعتراف، وهو إقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وبربوبية الله جل وعلا، وبألوهية الله سبحانه وتعالى. فحينما تقول آمن بمعنى صدق واعترف وأقر، هذه المعاني الأساسية لكلمة الإيمان. تقول أنا مؤمن أي أنا مصدق، ومعنى أنت تصدق بوجود الله، بأن الله تعالى موجود، وبأن الله تعالى هو الخالق، وبأن الله تعالى هو الرب، وبأن الله تعالى هو الرازق، وبأن الله تعالى هو مدبر هذا الكون. وإذا أقررت بربوبية الله سبحانه وتعالى وما يلزم منها من خلق، وما يلزم منها من أمر، وما يلزم منها من تصرف، أدركت بعد ذلك أن الله جل وعلا هو المستحق للعبودية، لأن من مقتضيات الربوبية أن تكون هناك العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإيماننا بربوبية الله تعالى بأنه الخالق المدبر الرازق المهيمن المتحكم في كل شؤون هذا الملك والملكوت، أقادنا هذا إلى أن الله جل وعلا هو الإله الواحد، وبما أنه الإله الواحد فهو المستحق سبحانه وتعالى للعبودية دون سواه. ولذلك الإيمان هو شيء يستقر في قلب هذا الإنسان، يستقر في أعماق نفسه، ثم هو شيء يترجمه الإنسان من خلال جوارحه، من خلال لسانه بالنطق بالشهادتين، فيقول هذا الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم هو أيضا عمل بالجوارح، بمعنى أن الإنسان يترجم إيمانه إلى أعمال، إلى أفعال، إلى تصرفات، إلى سلوكيات، إلى أخلاقيات. لأننا لا نريد مجرد إيمان فقط يعني وهمي، أو مجرد إيمان ليست له تمثلات أو ليست له تجسدات في واقع هذا الإنسان. الإيمان الأصل أنه هو باعث، ومحرك أساسي تنقلوا بالدارجة عندنا هو الدينامو اللي تحركها الإنسان، هو اللي كيدفعوا العمال، هو اللي كيدفعوا باش يكون مخلص، هو اللي كيدفعوا باش يكون متقين، هو اللي كيدفعوا باش يكون السلوك ديالو سلوك سليم وسلوك سوي، هو اللي كيدفعوا باش يكون هذا الإنسان إيجابي في الحياة ديالو، يكون متفاعل بشكل صحيح، ويكون هذا الإنسان منساجم مع الطبيعة ديال الفطرة اللي خلق الله تعالى عليها. هذا هو الأساس اللي كان تذكروا عليه لما تذكروا على الإيمان، بمعنى أن الإيمان هو واحد الركيزة أساسية لا بد منها للانطلاق في الحياة. فلذلك الحياة بدون إيمان هي نوع من الحياة العبثية أو نوع من الحياة المضطربة، الحياة التي لا تستند إلى أساس، والإنسان يسير فيها دون ما تحديد للوجهة ودون ما ضبط للحركات وللسكنات ودون ما وجود يعني خلفية تصدر عنها أفعاله، يعني أقصد هنا خلفية صحيحة وخلفية سليمة تصدر عنها أفعاله، لأن الأفعال لا تصدر دون خلفية. فلذلك جميع الحركات والسكنات والتصرفات التي نأتي بها نحن تصدر عن خلفيات، طبعا إما تكون الخلفيات خلفيات إيديولوجية، بمعنى أن الإنسان كتكون عنده إما خلفية مثلا في تذكر على الخلفية الاشتراكية أو الخلفية الشيوعية أو الخلفية العلمانية، خلفيات كثيرة تصدر عنها التصرفات وتصدر عنها أفعال هذا الإنسان، بمعنى المنطلقات ديالو في الحياة اللي تنطلق منها وتيرد لها جميع التصرفات وجميع القناعات اللي عنده كتكون ترتكز على خلفيات. هذه الخلفيات كما قلت هناك خلفيات اللي هي خلفيات إيديولوجية بشرية، ولكن هذه الخلفيات الإيديولوجية البشرية أبدا لا يمكن أن تنتج ما يصبو إليه الإنسان من سكينة ومن أريحية وما يريده الإنسان من طمأنينة ومن راحة، ولكن ما نريده نحن هو تلك الخلفية الإيمانية الراسخة التي تكون ناتجة عن علاقة وطيدة مع الله سبحانه وجل وعلا، وهي التي تقرر من خلال الإيمان بالله، التصديق بوجود الله سبحانه وتعالى، الإقرار بأن الله تعالى هو الرب وأنه هو الخالق أنه هو الرازق أنه هو المدبر، ثم أن الإنسان ينطلق في الحياة انطلاقا من أن الله تعالى هو ربه هو خالقه هو إلهه، وأن جميع الحركات والسكنات والتصرفات ديالو هي من لوازم إيمانه ومن لوازم عقيدته، لأن هذا الإنسان لا يمكن أن ينطلق في الحياة دون ما وجود خلفية، دون ما وجود قناعات، دون ما وجود مبادئ ناظمة لجميع حركاته وسكناته. لذلك فالإيمان حينما يحل بالقلب وحينما يحتل النفس ويحتل الروح، فهذا الإنسان يرتقي إلى مراتب النور وإلى مراتب العلم، وبالتالي فهو يخرج من عالم الجهل ومن عالم الظلمات، وتزال كافة السطور وكافة الحجوب التي تحجب عنه الحقيقة. ما نريده نحن هو إيمان يجعل هذا الإنسان منسجم مع ذاته، منسجم مع كينونته، منسجم مع طبيعة وجوده، وهذا الإيمان هو الذي فطر الله عليه الناس، فطر الله عليه القلوب، فطر الله عليه الأرواح، لما قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك لما جاء رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، بمعنى أن الإيمان شيء يدخل إلى القلب ويحتل نفس وروح هذا الإنسان من خلال ما يمكن تركيزه من قيم عقدية تقوم على أولا على فكر سليم وعلى منطق صحيح، لأنه لا نريد إيمانا عشوائيا، لا نريد إيمان اتكالي أو إيمان وراثي، وإنما نريد إيمان يقوم على فكر سليم وعلى منطق صحيح، بمعنى أنه يستند إلى واحد المجموعة من الآليات، واحد المجموعة من البراهين، واحد المجموعة من الأدلة التي تجعل من هذا الإيمان قناعة راسخة وقناعة ثابتة لدى هذا الإنسان. وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم وجدنا أنه حينما أنشأ القاعدة ما يسمى بالقاعدة الإيمانية أنشأ لها مجموعة من الأسس الفكرية ومجموعة من الأسس العلمية التي تقود في النهاية إلى واحد المرتكزات وواحد المبادئ عقدية لا يمكن أن تتزحزح، لأنه الشيء الغير القابل للشك ولا للتردد ولا للريب هو الإيمان. فالإيمان لا يقبل شيء من التزحزح ولا شيء من التردد، بل هو شيء يترسخ ويكون يقيني ويكون ثابت ومستقر وغير قابل للمناقشة، بمعنى أن إيماننا بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون راسخا. ولذلك هذا الإيمان الذي في في مقدماته إيمان بوجود الله، إقرار بربوبية الله، إقرار بألوهية المولى سبحانه جل وعلا. هو يرتكز أولا من خلال القرآن الكريم أرسله مبدأين أساسيين من أجل الوصول إليه. المبدأ الأول الذي أرسله القرآن الكريم هو مبدأ النظر والتأمل والتفكر، سواء في الكون، سواء في ذات الإنسان، سواء بشكل كلي إجمالي أو بشكل تجزئي تفصيلي في كثير من الحيثيات، لأن له سبحانه وتعالى في كل شيء آية تدل على أنه الواحد الأحد سبحانه جل وعلا. ثم أيضا الآلية الثانية، وهي الآلية آلية التعرف على الله من خلال كتابه الكريم ومن خلال سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى تحدث عن نفسه في القرآن الكريم، وصفها بصفات جلال وجمال وكمال، وهذه الصفات لها آثارها الدالة على عظمة المولى سبحانه جل وعلا. ولذلك ما نلحظه نحن في الكون نلحظ آثار هذه الصفات، صفة القدرة، صفة العظمة، صفة الجبروت، صفة الملك، جميع الصفات يمكن ملاحظة آثارها في واقع الناس. ولذلك فالإيمان له دعامتان أساسيتان من أجل ترسيخه. الدعامة الأولى كما ذكرت هي النظر والتأمل والتفكر، وهذا شيء، وهذا منهج يعني أقره القرآن كثيرة، هي الآيات التي جاءت في كتاب الله تعالى تدعو إلى التأمل، إلى النظر، تدعو إلى استعمال الفكر، إلى استعمال العقل والتعقل من أجل الوصول إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن الله جل وعلا هو الخالق، هو الموجد، وأنه سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون، وأن هذه العقيدة ينبغي أن تكون راسخة في أعماقنا وفي قلوبنا. أن لا شيء في هذا الكون يتحرك، وأن لا شيء في هذا الكون يمكن أن يكون له أثر إلا بإذن من الله وإلا بتدبير من المولى سبحانه جل وعلا. ثم أيضا تتعرف إلى الله تعالى من الركيزة الثانية من خلال ما عرف الله به نفسه. لقد تحدث الله تعالى عن نفسه، وتحدث الله تعالى عن ذاته في القرآن الكريم، فوصفها بصفات وسماها بأسماء، وكما تقول العرب إذا الشيء إذا كثرت أسماؤه دلت على عظمته. ولله سبحانه وتعالى فيما ذكره الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبو هريرة نحو من 99 اسم، هذه المذكورة في الحديث، وإلا فقد تصل الأسماء إلى أزيد من 200 اسم لله سبحانه جل وعلا. فلذلك هذه الأسماء وهذه الصفات تدل على أننا أمام ملك الملك، أمام الله جل وعلا، أمام المتحكم المدبر. هذا اليقين وهذا التصديق إيماني بالله سبحانه وتعالى الذي كما قلت ينبغي أن يستغر في قلبي وفي نفسي المؤمن، لا بد أن يترجم، لا بد، بمعنى أنت تقول لمؤمن لكن ما علامة إيمانك؟ لا يمكن أن يكون هناك مجرد يعني تكهنات، لا بد أن تعطيني الدليل، لا بد أن تعطيني البرهان، كما أنك استدليت على لكي تؤمن طلبت براهين، طلبت أدلة تدلك على وجود الله وعلى ربوبية الله وعلى ألوهية الله سبحانه وتعالى. فكذلك أنت لا بد أن تبرهن على إيمانك، والذي يبرهن على إيمانك هو الجوارح، إذا كان الإيمان مقره القلب. والأمور القلبية هي أمور باطنية، هي أمور روحية لا يمكن اطلاع الناس عليها. فلذلك لا بد من شيء يكون في الواقع يدلنا على أن هذا الإنسان حقيقة هو مؤمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ديال جبريل لما جاءه فسأله ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإحسان، فبين له أن الإيمان يرتبط بأمور قلبية باطنية روحية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بمعنى تصدق. هذا التصديق كيف نعلم أنك صدقت أو لم تصدق؟ تترجمه من خلال ما سماه رسول الله إسلاما. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا تنطق، وأن محمد تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج، وهذه نماذج، لأن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخمسة أمور إنما هي نماذج، الشعائر هي نماذج لما ينبغي أن يعيشه، لأن الشعائر هي تمثلات لأشياء ينبغي أن يعيشها الإنسان في جميع حياته. لأنه لما تتحدث عن الصلاة، لما تتحدث عن الصيام، لما تتحدث عن الزكاة، لما تتحدث عن الحج، لما تتحدث عن جميع الفرائض والشعائر الإسلامية، لأن الشعائر ليست خمسة فقط، وإنما هذه المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فأركان الإسلام وفرائض الإسلام هي أكثر من ذلك. إذن لابد أن تترجمها. فأنت في الدرجة الأولى، في المرحلة الأولى، الإيمان هو تصديق، الإيمان يطلق على مطلق التصديق بالله سبحانه وتعالى. ثم أنت تنتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة الترجمة الفعلية العملية لتدلل بها على إيمانك، وهي مرحلة العمل. العمل أدنى صوره هو إقامة شعائر، أدنى صوره هو إقامة شعائر، والشعائر ليست إلا وسائل،
مش غايات، ليست إلا وسائل. الهدف منها أن يصل الإنسان من خلالها إلى تحقيق العبودية المطلقة في كل حياته. فإذا مر الإنسان من المرتبة الأولى وهي مرتبة الإيمان الروحي القلبي، ثم مر إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة يعني ترجمة ذلك الإيمان من خلال الأعمال من خلال الجوارح، ينتقل إلى مرتبة الإحسان وهي مرتبة تمثلية عظيمة جدا، بمعنى أن تعبد الله كأنك تراه، بمعنى أن تكون لهذا الإنسان رقابة ذاتية ومحاسبة آنية، يعني تواكب كل حركاته وسكناته، أن تعبد الله كأنك ترى، إن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك هنا يقودك هذا إلى الإخلاص، يقودك هذا إلى اليقين، يقودك إلى هذا إلى الإتقان، لأنك حينها لا تصبح تتعامل مع الطقوس أو أشياء روتينية في حياتك، وإنما تتعامل مع الملك الملك، مع الله جل وعلا، وأنت تستحضره في كل شيء، بمعنى أن تتحول حياتك إلى حياة ربانية، فيكون الله سمعك، ويكون الله بصرك، ويكون الله يدك التي تبطش بها ورجلك التي تمشي بها، كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذه التنقلات أو هذه الانتقال، هذه التنقلات لا بد أن تأتي عبر مراحل. ولذلك القاعدة الإيمانية تبنى كما نبني مشاعرنا، لأنه الإنسان الآن حتى المشاعر تبنى في العلاقات ديالنا الإنسانية أو في العلاقات الإنسانية، نبني مشاعر، وهذه المشاعر تتقوى شيئا فشيء بحسب التجاوب الذي يحصل فيما بيننا. فلما كتكون العلاقة بمعنى غادي في واحد الوتيرة اللي هي وتيرة إيجابية، واللي كيكون فيها واحد المجموعة ديال المكونات وواحد العناصر التي تساعد على ترقيتها، وعلى بمعنى أن نوع المحبة يزداد شيئا فشيئا إلى أن تتفانى الأرواح في بعضها، فيصير يعني الجسمان كالجسم الواحد والنفسان كالنفس الواحدة. وهذا التجاوب يحصل من خلال نوع من الانصهار والاندماج الذي يقع من خلال واحد التمثلات التي نحن يعني نقوم بها في حياتنا من خلال كما قلت التفاعل الإيجابي. حينما تكون التفاعل سلبي طبعا لا يمكن أن تبنى المشاعر، لا يمكن أن تتقدم إلى الأمام، هذا في العلاقات الإنسانية، أيضا في العلاقة مع الله جل وعلا. فإذا لم تكن هذه العلاقة علاقة تفاعلية، علاقة فيها واحد نوع من التجاوب، علاقة فيها واحد نوع من الترقي، لأنه لا يمكن أن تلقى من ربك إلا خيرا، فربك هو الذي أمدك بكل شيء، أمدك بكل ما أنت فيه، أمدك بكل نعمة، أمدك بنعمة الإيجاد أولا، ثم بنعمة الإمداد ثانيا. فمن أوجدك؟ من خلقك؟ من دبرك أنت؟ من أمدك بسمعك ببصرك بجميع جوارحك؟ من خلق لك مشاعرك؟ كل هذا من هو إليه سبحانه جل وعلا. إذن فهو أعطاك، إذن من المطلوب منه أن يتحفز، أن يقدم خطوات من أجل أن يجعل من هذه العلاقة علاقة متينة؟ هو هذا الإنسان، من خلال تصديقه أولا، ثم من خلال تفاعله الإيجابي مع مقتضيات هذا التصديق. مقتضيات هذا التصديق هي تنزيل جميع أو الرزمنة الحزمة، يعني التعاليمية أو المبادئية التي أوحى الله تعالى بها إلى رسوله، ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني أوصلها إلينا. هذه الرزمنة الإيمانية التعاليمية أو المفاهيمية اللي كتأطر الحياة ديال الإنسان دياله في جميع العلاقات دياله، سواء العلاقة دياله مع نفسه، العلاقة دياله مع وليداته، العلاقة دياله مع المجتمع دياله، العلاقة في كل أبعادها وتشكلاتها، لا أقصد فقط العلاقة مع الإنسان، ولكن حتى العلاقة مع الكائنات الأخرى حية أو غير حية، كل هذا أطرته هذه التعاليم وهذه التوجيهات، وكل هذا له علاقة بذلك التصديق. فأنت حينما تفعل ما تفعل وتعمل ما تفعل، فأنت تنطلق من خلال هذا الإيمان بالله سبحانه جل وعلا. فلذلك لا يمكن لهذا الإنسان أن يكون مؤمنا حقا ما لم يترجم إيمانه بشكل عملي فعلي وبشكل إيجابي في الحياة. ولذلك ما نسعى نحن اليوم إليه، كثير قالت الأعراب آمنا في القرآن الكريم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، معنى أسلمنا استسلمنا، الإسلام هو الاستسلام، هو نوع من الانقياد. لكن الإيمان حقيقة هو تصديق جازم، هو تصديق يقيني، وإقرار حقيقي بوحدانية الله وبربوبية الله سبحانه جل وعلا. وهذا التصديق هو الباعث على جميع التصرفات وعلى تدبير وتنظيم وتأطير جميع الحركات، بمعنى أنك كلما هممت بعمل من الأعمال أو فعل من الأفعال إلا ورجعت إلى إيمانك. هل ما تمارسه أنت في الحياة من نشاطات، ما تمارسه من أفعال من أعمال، هل ينسجم مع إيمانك، مع قناعاتك الإيمانية، مع معتقداتك، أو لا ينسجم؟ إذن نحن الآن إذا أخذنا فقط مثال ومشينا مثلا في إيديولوجيا معينة، إيديولوجيا الاشتراكية أو إيديولوجيا الشيوعية أو الإيديولوجيات المختلفة المتعددة، وجبرنا واحد عنده إيديولوجيا مثلا اشتراكية أو إيديولوجيا شيوعية، ولكن وجدنا أنه في الواقع يمارس أفعال وتصرفات لا علاقة لها بلاد، ماذا نقول عنه؟ نقول هذا خائر لمبادئه مثلا؟
بالفعل.
إذن هو أنت تدعي وتزعم وترفع شعار مثلا الاشتراكية أو ترفع الليبرالية أو ترفع الشعار الشيوعية أو شيء من هذا القبيل، وما أكثر الإيديولوجيات الموجودة منذ كان الناس إلى يوم الناس هذا، والإيديولوجيات يعني الناس هم الذين يختلقونها. الإيديولوجيات ماشي شي حاجة، وكل واحد كيجي كيخلق واحد نوع من الإيديولوجية معينة، يقيم واحد المجموعة ديال المبادئ كتكون عنده نظريات معينة وتخلق لك إيديولوجية وتكون عنده تأثير في الواقع وفي المحيط، إما لأنه في جانب فلسفي ولا في جانب علمي معين. ولذلك الإيديولوجيات ما خلقوهاش الفلاسفة فقط، وإنما حتى الناس اللي عندهم نظريات في العلوم التجريبية وكذلك خلقوا إيديولوجيات. واليوم راه الاتجاه اللي كان هو اتجاه التجريبي العلمي هو المهيئ الآن اللي غادي مهيمن على، بعد ما كانت النظريات الإيديولوجية اللي كانت من قبل هي نظريات مجرد فكرية فلسفية، الآن هناك الآن الناس بشوفوا واحد اتجاه آخر الآن. فلذلك شنو الغاية من هذا المثال؟ الغاية من هذا المثال هو أنك لما كتزعم بأنك أنت القناعة ديالك والمبادئ ديالك والإيمان ديالك هو كينطلق من نظرية مثلا تجريبية، وكي مني كان جي أنا في أرض الواقع وكان تعامل معك كان جبر معك لا علاقة بينما تزعمه وترفعه شعارا وتتخذه مبدأ في الحياة وبينما تمارسه في الواقع. إذن هناك انفصام، هناك تناقض. هذا الأمر ما دارت تناصل منه. أنا أقول أؤمن بالله، يعني أصدق. ما معنى أصدق؟ أنا كنقول بأن الله تعالى راه موجود، وأن الله تعالى هو ربي، وأن الله تعالى هو إلهي. ربي بمعنى الربوبية فيها يعني مطلق الرعاية، يدخل فيها الخلق والأمر وجميع التدابير. والألوهية تقتضي مني عبودية، تقتضي مني خنوعا وعبودية وطاعة مطلقة. طيب هذا الإقرار القلبي، هذا التصديق الإيماني الموجود، ما أثره في الواقع؟ هذا الذي نبحث عنه نحن اليوم
بالفعل،
يعني نبحث عن أثر لهذا الإيمان. ما أكثر ما يزعم الناس ويقولون إنهم مؤمن، لكن قولوا لي في الأخلاق ديالكم، في التصرفات ديالكم، في المعاملات ديالكم، في الحياة اليومية ديالكم الخاصة والعامة، ما أبحث عنه ليس مجرد نظريات فكرية ولا مجرد مفاهيم فلسفية، وإنما ما أريده أنا هو ذلك. أعطوني يعني إيمانا أجده أراه في الناس من خلال حركاتهم، من خلال سكناتهم. تقول لي لما تكون في المسؤولية، لما تكون في وظيفة، لما تكون في العمل، لما تكون في البيع والشراء، أظهر إيمانك.
إنك تكون غير في الطريق،
تكون في أينما كنت أظهر إيمانك. ولذلك شوف الإسلام ربط الإيمان، ربطه بالإيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن. إذن أنت حينما تكون في الطريق أنت تتحمل مسؤولية أمانة الطريق مع أمانة، لأنك أنت تقود سيارة. انظر كم تكلفك قيادة السيارة، تحتاج إلى أنك واحد نوع من الدراسة وتقرأ وتعلم وتعرف هذاك الكود وتعرف هذا غامي تلجتو باش تعرف يعني أنك باش تحمل المسؤولية. باش يعطوك الناس المسؤولية خاصك تكون أهل، وباش تكون أهل خاصك تمر من واحد المراحل ومن واحد وتدوز من واحد الفترة كوينية هي اللي كتأهلك باش تسمى مؤهل للقيادة. كيفاش انت باش تقود غير سيارة اللي صنعها بشار واللي عندها محرك وعندها ربعة العجلات؟ تحتاج الى تأهيل. ولكي تقود نفسك اللي هي اعظم من هالشي كله لا تحتاج الى تأهيل. قيادة النفس وإدارة النفس اعظم من هذا كله. فالنفس اعز ما خلق الله سبحانه جل وعلا، ولذلك إدارتها وقيادتها تحتاج الى تأهيل. هذا التأهيل يحتاج الى معرفة، يحتاج الى علم. والمعرفة الحقيقية والعلم الحقيقي هو العلم بالله سبحانه وتعالى، لأن العلم بالله والمعرفة بالله هي التي توصل هذا الإنسان إلى معرفة حقيقة ذاته وحقيقة نفسه، حقيقة يعني حقيقية فعلية تقوده إلى الطريق السوي وإلى الطريق الصحيح. ولذلك لا بد لنا ونحن نتحدث عن الإيمان لا ينبغي أن نبقى يعني مجرد وقافين أو مجرد يعني محصورين في واحد لومبلاج معين ديال أنا مؤمن أنا مسلم واحد الآن
من بعد
من بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسس القاعدة الإيمانية في مكة وأسس القاعدة التشريعية فين في المدينة. المدينة لكن هذه القاعدة الإيمانية هي التي حولت المجتمع وحولت الناس من عالم كان يعيش الظلمات ويعيش الوحل ويعيش الجهل ويعيش الإجرام ويعيش الفوائل إلى عالم الفضيلة. لولا هذه القاعدة الإيمانية ما كانت القاعدة الشرعية لتجد مكانها في الواقع. ولذلك القاعدة الإيمانية ما هي إلا أساس نبني عليه. ثم ماذا نريد؟ نريد هيمنة القاعدة الشرعية اللي هي تجسيد القيم والمبادئ الروحية في أرض الواقع حتى تظهر في جميع العلائق التي تخص هذا الإنسان.
إذن شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عبد الله الدمسيري، ودائما نتحدث حول موضوع الإيمان حقيقته وثمرته. إذن نمشيو الفاصل من بعد رجعون واصلوا دائما في موضوع.
أعطيتي لمرتك عقار هبة ما حدهم جوجين ما يمكنلوش يرجعوا ما يمكنلوش يمارس حق الاعتصار.
كاع المشاكل اللي كتظن ما عندهاش الحل كاين الحل مع الدكتور معتوق يوميا مع الجوج العشية. أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
قوة الطبيعة في قدرتها على التجدد الاستمرار والحياة. مجموعة شامبوانات فيتايا فضل مستخلصاتها النشيطة 100% طبيعية وتركيبتها الثلاثية تعطي لشعرك عناية خاصة وتعطيك إحساس بالحياة من جديد. فيتايا فيتايا The Power of Nature ابتداء من 7 دراهم.
اكتشف جمال الطبيعة مع منتجات لبوتي توليفيي لشعر لامع وبشرة ناعمة. نقدم لكم منتجات مستخرجة من الطبيعة لعناية شاملة بأثمنة جد مناسبة. اختبر الفرق مع منتجات لبوتي توليفيي. منتجات لبوتي توليفيي متوفرة في المحلات التجارية الكبرى وفي شبه الصيدليات.
لبوتي توليفيي simplement nature.
من صلاة وتسليم. ولو أنصفت لم تلومي عادتك حالي لا لا سري بمستتر عن الوشاة
سؤال طرحي علينا دابا في جمعة مباركة على الرقم 05-22-77-24-24.
دائما مواصل معكم مستمعينا في برنامجكم الأسبوعي الديني جمعة مباركة، ودائما رفقة فضيلة الشيخ عبد الله التمسيري والحديث حول موضوع الإيمان حقيقته وثمرته. إذن فضيلة الشيخ، اليوم يعني كيفاش ممكن نحول هذا الإيمان لممارسة في حياتنا اليومية اليوم؟
طبعا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى لم يؤسس أو لم يؤمر به ولا جاء الدعوة إليه من أجل أن يظل شيئا كامنا أو شيئا مقصورا على قلب أو روح الإنسان، وإنما الغرض منه أن يكون دعامة وأن يكون كما ذكرت سلفا خلفية قوية تصدر عنها أفعال، يعني جميع الأفعال اللي كتصدر منها، تصدر الأفعال اللي كتصرفات والحركات والسكنات اللي كتصدر منها تكون ناتجة عن هذه الخلفية، بمعنى أن يكون هناك واحد تلاؤم وواحد انسجام بين ما هو باطني روحي، بين ما أؤمن به وأصدق به وبين ما هو في الواقع. أنا باش نعبر على الإيمان ديالي بشكل صحيح خصني نحول القيم الإيمانية، القيم الإيمانية إلى قيم عملية. القيم العملية بمعنى أنه الممارسات ديالي والتصرفات ديالي والسلوكيات ديالي والمعاملات ديالي كلها خصها تكون تنسجم مع القاعدة الإيمانية. طيب أنا غادي نعطي مثال باش نوضح الحركة. طيب أنا أسستي واحد الجمعية ودرت لها قانون داخلي وجدت أعضاء وقلت لي مودي أنا اليوم عندي واحد، أنا عطيت غير باش نوضح الفكرة، قلت لي عندي واحد الجمعية قنعتي اقتنعوا صدقوا بالفكرة صدقوا بهذه الجمعية وصدقوا بالأهمية ديالها صدقوا، ولكن هذه الجمعية راه ما يمكنش تكون بدون نظام داخلي
بطبيعة الحال هو اللي غيأطر.
أيضا هذاك النظام بمعنى أن جميع الأفراد اللي غادي نخارطوا لابد يخضعوا لهذاك النظام وما يخرجوش عليه في الحركات ديالهم، في التصرفات ديالهم، جميع السلوكيات ديالهم. بمعنى انه لما تيجي واحد وتخرق لي النظام الداخلي ما بقاش منسجم مع القاعدة الأساسية اللي هي الإيمان ديالو بالجمعية، لأن الجمعية عندها أهداف وعندها قانون، وباش نوصلوا لهذيك الأهداف وهذيك المقاصد لابد من سلوك واحد المعايير واحد 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 الآليات معينة. هذيك الآليات المعينة هي اللي جدنا من خلال النظام الداخلي، هو اللي كيعطينا الطريق اللي المسار اللي كيحدد لنا المسار اللي ما خصناش نخرجوا عليه. إذا أنا الله تعالى خلقني وهو سبحانه وتعالى لا يخلق عبثا ولا يترك سودا، ولكن لما خلق هذا الإنسان خلقه فأراده أن يكون خلقا شريفا كريما عليه سبحانه جل وعلا، أنه الطبيعة ديال الخلق الإنساني ديال الإنسان ماشي هي الطبيعة ديال بقية المخلوقات الأخرى، بقية الكائنات والمخلوقات الأخرى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون.
الإنسان لا، وشوف دابا من ذا المنطلق باش نفهم أنا راه ماشي بحالي بحال جميع الكائنات والمخلوقات. الله تعالى اللي خلقني ودبرني وصنعني
وتقن الصورة ديال الصنعاني صنعني صنع بديع وخلق فريد ماشي بحال بقية المخلوقات. إذن أنا الله تعالى جمع التراب وعجنه والقرآن الكريم تيتحدث على ورق خرين زانة من صلصال من حمائم إلى آخره، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق من ماء مهين إلى آخر الآيات اللي كتحدث على طبيعة ديال خلق الإنسان. إذن خلق بيده سبحانه جل وعلا، وشوف القيمة ديال أن الله تعالى يخلقك بيده مع أنه قادر أن يقول لك كن فتكون فتتشكل كيف أراد الله سبحانه جل وعلا. فهنا كيبان لك بأنك أنت ماشي الخلق ديالك ماشي عادي،
هذا تكريم كبير
خلاص. إذن هذا التكريم وهذا التشريف ثم زودك بأداة ما زودش بها بقية المخلوقات الأخرى وهي العقل، هذا ليس إلا عند التقلان عند الإنس والجن. إذن بأداة التعقل وأعطاك ما لم يعطي غيرك من الكائنات الأخرى المخلوقات الأخرى وهي الاختيار، أعطاك الحرية. ولذلك شوف أول ما يؤسسه الإيمان في قلب الإنسان هو أنه يحرره. الإيمان هو أساس تحرير الإنسان وأساس حرية هذا الإنسان، حتى لا يكون الإنسان عبدا لهواه لنزواته لشهواته لمصالحه كيحرره. ولذلك القاعدة الإيمانية هي أساس تحرير الإنسان حتى من نفسه، مش كيحرره من القيود الخارجية، يحرره حتى من القيود الذاتية التي يمكن أن تكبله. وهذا الإيمان يفتح آفاق هذا الإنسان ليعطيه قابلية ليكون هذا الإنسان منسجما مع طبيعة الخلق ومع طبيعة التكوين ومع طبيعة المقام الذي وضعه الله تعالى فيه. إذن وجدت الكائنات ووجدت المخلوقات لتخدم من؟ لتخدم الإنسان.
بالفعل
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، خلق لنا. إذن جميع الكائنات والموجودات من أجل من؟
يعني فقط استحضار هذه المسألة هذه فهي عظيمة بزاف.
إذن من أجل أنا، وأنا من أجل من؟ إذا أنا عكس الآية فصرت من أجلها ولها، إذن أنا نزلت بالمستوى ديالي إلى الحضيض. إذن فأنا ينبغي أن أرقى إلى مقامي، أن أرقى إلى الرتبة الأساسية اللي وضعني الله تعالى فيها. الله تعالى خلقني كما قلت بيده ونفخ فيه من روحه وزادني تشريف وتكريم أنه سجد لي أقرب المخلوقات وأعظمها عنده وهي الملائكة فقعوا له ساجدين، وحتى لك اللي ما بغاش وتكبر طرده من رحمته إلى يوم القيامة ولعنه إكراما لهذا الإنسان. طيب أنت أيها الإنسان، إما أن تكون عبدا لهواك لنزواتك لشهواتك فتتنكس وتنزل دركات، أو تكون عبدا لمن تكبر عليك ولم يشأ أن يسجد لك فتصير في ذيله وهو الشيطان. أنت واحد من جوج، إما تكون عبد الهوى والنزوات والشهوات ديالك وهذا كينزلك الحاضد وكيحولك من ذاك الإنسان الشريف الكريم على الله تعالى لعل الله المقام دياله، أو تكون عبد لهذاك الشيطان اللي هو تكبر ورفض أنه يسجد لك وتولي غادي وراه في الديل دياله ولن تصل حتى إلى مقامه. إذن القاعدة الإيمانية أو الأساس الإيماني الغرض منه هو أولا حينما يدخل ويتعمق في النفس يجعل هذا الإنسان الارتباط دياله علوي مش سفلي، وهذاك الارتباط العلوي اللي هو ارتباط بالله سبحانه وتعالى اللي كيتجسد من خلال واحد المجموعة ديال القيم الإيمانية اللي كما قلت تجليها صفات جلال الله وجمال الله وكمال الله، لأن الصفات ديال الله فيها صفة تخلق وفيها صفة تعلق وفيها صفة صديق، هناك تخلق وهناك تعلق. كلمة الله لا، هذه الكلمة هذا الاسم الأعظم لماذا يصلح؟ هذا يصلح للتعلق، أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى. لكن إذا قلت الرحمن وقلت الرحيم قلت العفو هذه للتخلق. ثم هناك صفة الكمال التي تجمع بين صفتين لله سبحانه وتعالى. إذن فأنت من خلال قاعدتك الإيمانية التي ينبغي أن تكون أول ما يغرس في قلبك وفي نفسك هو علاقتك بالله. علاش؟ خصك تعرف اول ما تخرج الانسان للوجود وتتولد وتبدا تنبداو في التنشئه ديالو في التربيه ديالو تتربوا على القاعده الايمانيه. شوف نعطيك مثال ديال لقمان، واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ماذا قال له؟ يا بني لا تشرك بالله.
بالله
اول قاعده في التربيه شنو هي؟ هو العلاقه بالله سبحانه وتعالى. القاعده الايمانيه اول حاجه كديرها تحرر النفس البشرية من جميع المعتقدات الباطلة ومن جميع الشوائب ومن جميع الشركيات والأشياء الوهمية والأسطورية والخرافية اللي ما عندهاش حقيقة، لا حقيقة لها ولا أثر لها. ولذلك لما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتبعت وكان في المجتمع المكي القرشي جبر النفس البشرية مقيدة مكبلة بواحد المجموعة ديالاش ديال الاعتقادات الخرافية. جبرهم كيعبدوا الأوتال الأصنام، واحد كيدير صنم من الحلوى ومن كيجوع يأكلوا، واحد كيعبد هذه الأصنام لا تسمعوا لا تضروا لا تنفعوا، يعني هي أشياء وهمية ماشي حقيقية، لا أثر لها، ما أثرها،
ما عندها أثر.
ثم هي مربوطة بماذا؟ مربوطة بعالم الأرض، بالعالم السفلي. أنت أيها الإنسان نصفك سفلي وأهم ما فيك علويه الروح. أنت إذا اتجهت إلى العالم السفلي وتشبثت به وجعلته هو إلهك ومعبودك فقد تدنيت بنفسك ولن تصل إلى نتيجة، وإنما ستدخل في عالم كله حيرة واضطراب وكله اكتئاب وكله مشاكل، وهذا ما كان يجري حتى في الجزيرة العربية آنذاك. فلذلك أول حاجة خدم عليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما بغى ينشأ العقيدة الإيمانية حارب المعتقدات الباطلة الفاسدة وحارب الشوائب باش يحرر هذه النفس البشرية مما علق بها. ولذلك بجموعة دابا ديال الناس لما تجي باش تقنعوا راه ماشي غتجي تقنعوا بالقاعدة الإيمانية وبداك الإيمان الصافي بالله سبحانه وتعالى باش تحول الحياة ديال، راه ما يمكنش إلا ما زولتيش الشوائب والحجب والسطور اللي دارت على القلب ديالو والغشاوات اللي ولات كتحجبوا على الحقيقة، راه لا يمكن. فلذلك راه حنا الخدمة ديالنا في الأساس تنطلق من إزالة الحجب وكشف السطور عن الناس حتى يكتشفوا جمالية هذا الدين، حقيقة هذا الدين، صدقية هذا الدين. لأنه شوف كاين عندنا جوج حوج، عندنا الدين وعندنا التديول. الدين هو الوحي، الدين هو الوحي، كلام الله وكلام رسول، هذا هو الدين. التديول هو السلوك الإنساني، هي القناعات.
إذا ترجمت في الدين للسلوك
تصير تدينا، وبالتالي قد يعتري التدين ما يعتريه من سلوكيات خاطئة. في الغالب احنا من حين السلوكيات الخاطئة ننسبها إلى الدين، بينما هي لا تنسب إلى الدين، الدين منها براء. فالدين هو مجموع القيم، مجموع المبادئ، مجموع التمثلات التي جاء بها كتاب الله وجاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن تقفينا هذه التمثلات وهذه المبادئ من خلال مناهج مضبوطة محكمة أطرها أئمة علماء سواء في مجال العقيدة أو في مجال الشريعة. بمعنى لا يمكننا نحن أن نصل إلى فهم هذه السلوكيات والمبادئ والقيم والنظم فهما سليما صحيحا إلا من خلال مناهج، إلا من خلال طرق معبدة. الى الطريق اللي كان بيستي اللي كان فيه السكوس راه ما في الحفاري في ما غادي يوصلش مولاه. اذا هذه الطرق المعبده اللي كنقلبوا عليها احنا، هذه الطرق هي مجموع المناهج التي اسسها الاعلام والامه الائمه العظماء. ما تتحدثوا على مثلا في مجال الشريعه كان تحدثوا على مذهب الامام مالك. واش الامام مالك انشا دينا؟
لا،
جاءه وحي. لا. الإمام مالك أنشأ منهجا، أنشأ طريقا سليما سويا كيف نتعامل نحن مع الوحي، كيف نفقه عن الله ونفقه عن رسول الله، ما هي الآليات، ما هي الوسائل. وش في نظرك اليوم كيمشوا الناس يدرسوا الطب في كليات الطب دون مناهج محددة؟
بطبيعة الحال ضروري من المنهج.
إذن بغيتي تهدين المنهج هنا ودي الآلية باش توصل لفهم صحيح وتعلم الطب بطريقة صحيحة، ودي بغيتي تجي لها فوضى عشوائي بلا طريق بلا منهج، ما يمكنش.
ضروري من المنهج.
إذن السلوك الإنساني مؤطر. لما نجيو لمجال العقيدة، علاش نقولوا مثلا حنا العقيدة ديالنا على منهج أبي الحسن الأشعري؟ واش أبو الحسن الأشعري جاب عقيدة من عنده؟
لا،
أنا هذه العقيدة هي عقيدة الصحابة وعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ماذا فعل؟ هو واحد الفترة كثرت فيها الفرق، كثرت فيها التوجهات، كثرت فيها الإيديولوجيات، كثرت فيها التأويلات، فجاء فأقام منهجا ليعيد الناس إلى صفاء العقيدة. أسس واحد المنهج اللي هو منهج سليم الذي يقود إلى فهم سليم فقط. أسس منهج باش يبقاو الناس مربوطين بهذه العقيدة الصحيحة السليمة على طريق هذا المنهج. إلى احترمت هذه الآليات واحترمت هذه الضوابط والقواعد العلمية، راك توصل إلى فهم سليم للقضايا الإيمانية وللقضايا الغيبية. وهذا ما نقوله في السلوك مثلا، في السلوك التربية، ما يمكنش هناك تربية، ما لا يمكن أن تحصل هناك تربية دون منهج. حتى اليوم على دابا المدارس والمؤسسات التعليمية ألا تعتمد مناهج في التربية وفي التعليم؟
بطبيعة الحال
كنسموها حنا البيداغوجيات اليوم،
بيداغوجية.
إذن هذه المناهج البيداغوجية راه كاينة مدارس، كاينة اللي كتجعل المتعلم هو محور العملية التعليمية التعلمية، كاينة اللي كتعتمد المنهج ديال التلقين كتجعل الأستاذ هو المحور. يعني كاينة طرق اللي كتدمج، كل طرق متعددة وأنماط،
الهدف واحد.
ها نعم، أن نصل إلى نتيجة. إذن أنا الآن عندي اختيارات لابد منها، فلما نجي لهذه القاعدة الإيمانية وبغيتها تعطيني نتائج وتعطيني آثار محمودة وآثار طيبة، لابد أن نحترم واحد المنهج نمشي عليه، واحد المنهج اللي كينسجم أولا مع القواعد التي أسس لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسس لها الصحابة، وتنسجم مع ما يجب أن يكون عليه المجتمع، ما يجب أن يكون عليه واقع الناس. فإذلك شوف، رجع لك المسألة الأولى، كما قلت هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الأول أسس لهش، كما قلت أسس في مكة المكرمة 13 عام هو في مكة أسس القاعدة الإيمانية، وما كانش يعني القاعدة التشريعية كانت قليلة جدا. لاش التشريع بمعنى مني كان تذكروا على تاريخ التشريع الإسلامي، راه كان بدأه من السنة الأولى من الهجرة وحنا جايين، يعني أشياء قليلة بسيطة التي تمت الإشارة إليها أو تشريعها بشكل جزئي في المرحلة المكية، أو كان الإشارة إليها كالصلاة ولا كالزكاة ولا كذا، كانت هناك إشارة عامة. ولكن البناء
في المدينة،
البناء دي النظام التشريعي العملي المهيكل لنظام المجتمع بكل تجلياته وأبعاده وفي جميع علائقه كانت أسس في المدينة. ولكن ما كان لهذا النظام أن يعطي أكله وأن يعطي ثمرته لولا القاعدة الأساسية بدون إيمان. ولذلك مني كان كينزل الأمر مثلا لا تشربوا الخمر في البلاصة كيتطبق، لأن هؤلاء آمنوا بالله، فكل ما يأتيهم من الله فأهلا وسهلا ومرحبا به، فهم يصدقون بوجود الله، موقنون بالله سبحانه وتعالى. إذا قال الله فقد قال، لا مناقشة. قال الله لا تشربوا، قالوا لا نشرب. قال الله لا تسرقوا، قالوا لا نسرق. قال الله لا ترتجوا، قالوا لا نرتجي. قال الله لا تغتصبوا، قالوا لا نغتصب. قال الله لا تظلموا، قالوا لا نظلم. علاش؟ هذا إيمانهم بالله، حبهم بالله، تعلقه، لا يريدون أن يفسدوا العلاقة بينهم وبين الله. إذن فأنت تترجم هذا الإيمان إلى واقع. فلذلك أنا أقول لك اليوم، اليوم منك جيك تقول لي لما كنجي للمجتمع واجده يعج بالرشوة، يعج بالسرقة، يعج بالإجرام، يعج بمجموعة من المنغصات والمنكدات التي لا حدود لها، أرأيت لو أن إنسانا آمن بالله إيمانا حقيقيا وترجم إيمانه، أكان سيصدر منه مثل هذه التصرفات؟ المؤمن بالله المسلم حقا أهل يسرق، مش عاد نقول ماشي ما غادي يسرق، ماشي هو منزه عن الخطأ. فرق بين الخطأ وبين أن تكون هذه قاعدة عامة للمجتمع، بينك شي حاجة اللي هي ممارسة. لا، الأخطاء تسري على البشر، حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وقعت أخطاء، مع أنهم كانوا في عهد النبوة وكذا فيهم أخطاء، منهم من زنا، منهم من سرق، منهم من ارتشى، منهم في بعض رواية كثيرة تحكي لنا، ومع ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، مقامهم عالي الصحابة رضوان الله تعالى. ولكن هذا يدلل على ماذا؟ يدلل على بشريتهم وعلى عدم عصمتهم، حفظهم الله تعالى كما حفظ أولياءه. لكن نحن الأساس الذي ينبغي أن يكون القاعدة العامة، واش القاعدة العامة؟ هي قاعدة أننا حينما نكون مؤمنين هي قاعدة الاستقامة، قاعدة الانضباط، قاعدة الأخلاق، أو قاعدة التفلت
العكس.
إذن يمكن أن يكون تفلت، لكن يمكن أن يكون استثناء، يمكن أن يكون هناك تفلت في الأخلاق، تفلت في
زلة،
زلة هانا. والشاد والنادر لا حكم له، هذه استثناءات ماشي هي القاعدة. ولكن القاعدة الأساسية اللي كنقلبوا عليها، وأن نؤطر الناس وتأطر الناس وفق هذا وفق هذه القاعدة الإيمانية، لتكون تصرفاتهم، حركاتهم، سلوكياتهم، تعاملاتهم منسجمة مع قاعدتهم الإيمانية. ولذلك دائما أقول، أرجع، ما لم يتحقق لدى الناس إيمان بالله حقيقيا لا يمكن أن تتحقق ترجمة عملية فعلية للتشريعات، لأن اللي تجعلهم يلتزموا بالتشريعات هو إيمانهم، وإيمانهم هو الذي يبعثهم على الخوف. وهذا الإيمان راه ما يمكنش يتأتى دون وعي، دون معرفة، دون علم. لابد أن الناس لابد أن نعرفهم بالله. راه الإيمان قاعدته الأساسية هي العلم والمعرفة، الله تعالى يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل. فلذلك احنا محتاج المعرفة. وقلت لك أنا في البداية ديال البرنامج أن المعرفة ينبغي أن تنطلق من فكر سليم ومنطق صحيح. وهذا الفكر السليم وهذا المنطق الصحيح هو اللي أسس لي القرآن، من خلال كما قلت دعامتين: دعامة النظر والتأمل والتفكر والتعقل في الكون، يعني على 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 الجملة، وعلى التفصيل، إنه هناك أشياء تم التفصيل فيها. وهناك التعرف من خلال وحي الله سبحانه وتعالى، لأن الله عرفنا بنفسه. فإذا عرفنا الله خشيناه وخفناه، وخوفنا وخشيتنا تدفعنا إلى ماذا؟ إلى الالتزام، إلى العمل، أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. وهذا الذي نبحث عنه نحن. ولذلك القاعدة الإيمانية هذا الشيء اللي بغينا منها.
طبيعة الحال، طبيعة الحال، تحياتي فضيلة الشيخ عبد الله الدمسيري. إذن مستمعينا دائما مواصلين معكم في برنامجكم جمعة مباركة. بعد لحظات أو بعد الفاصل غنستقبلوا مكالماتكم، يعني أسئلة مفتوحة حول ديننا الحنيف. إذن مستمعينا رقمنا هو 05 22 77 24 24. مشوا الفاصل ورجعوا نواصل معكم دائما مباشرة على أصوات.
ويعيد أو كرر مرات أخرى، ما عنده تشي معنى الإنسان يخدم 10 سنين أو 15 سنة ويبقى هو غادي وجاي كيدفطر وكيجيب فيها بدون هدف وبدون ادخار وبدون مداخل اللي كتكفي هو وكتكفي الأسرة ديالو.
بغيتي تشريط شوية وتدوز الشهر وانتهاني؟ مع الخبير محمد جذري كل عشية مع 6 وكيداير مع المسروق. أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني. أصوات ديما كترافقكم في حياتكم وكتشجع كل المشاريع الطموحة ديالكم. الروح الخضراء، موعد جديد على أصوات كيسلط الضوء على كل الأفكار والمبادرات اللي فيها ابتكار وتجديد في الحفاظ على البيئة وكتساهم في تنمية بلادنا. الروح الخضراء برنامج مفتوح على كل مشاريعكم، تقاسموها معنا على أصوات كل سبت. بالروح الخضراء، تنمية بلادي بيدي.
يقدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب.
مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
أنا ماما بشوفة وحدة ديكوكي واللي يلقيه والطبعة كالطير.
أنا ماما الطبعي كتعرفوني ولدة في البلاصة كمشوا من الحوايج.
أنا ماما هي أوعر وحدة وكتعرف باش تصبر.
أو جوج مجمات قاع ماتوا وحلفة الطبايع.
حيث الأساسي عندكم هو الفرحة في عينين ولادكم. ماجيكس الماركة رقم واحد في السوق بفعالية نجمات كيقضي على الطبايع وينميك من الفريق وتعاود الغسيل.
إياها ولدي غير بجوج نجمات القهوة مضمونة.
ماجيكس للأساس.
واش في خبركم اللي في أغلبية ستاسيونات كيتباعوا جوج أنواع ديال الوقود، الوقود العادي والوقود العالي الجودة، ولكن كيكون زايد في الثمن بالنسبة للوقود العادي. بغيتوا الوقود العالي الجودة؟ بطبيعة الحال، ولكن بلا ما نخلصوا أكثر، إيوا عليكم بوينكسو الشركة الوحيدة اللي ما كتبيع في الستاسيونات ديالها غير الوقود العالي الجودة بتكنولوجيا عالية وفعالية كبيرة وبنفس ثمن الوقود العادي. المازوت ليسانس وين بروتكت بلوس ديال وينكسو كينظف الموتور وكيحميه كيلومتر بعد كيلومتر باش يستهلك قل ويدوم كتر. ايوا موعدنا في جميع محطات وينكسو باش تعيشوا التجربة ديال وين بروتكت بلوس قبل ما تخلصوا كتر. وينكسو كتعطيكم ديما كتر.
5 4 نجمة 3 2 1 سنسخية مع قرعة جوال لاتصالات المغرب إلى غاية 29 فبراير. شارجو باس نجمة 3 ابتداء من 20 درهم وتكونيكتاو مع السخاوة. قصائم شراء بقيمة 1000 درهم كل يوم للعديد من الفائزين. سنة سعيدة مع سخاوة اتصالات المغرب وكل عام وانتم رابحين. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma.
اتصالات المغرب عالم جديد يناديكم. حيت أي حاجة كديريها من قلبك معرفتك خبرتك وإبداعك في الطياب كيخليوك شاب في عيون حبابك.
الشمالي الهاشمي مطالبي صلوا على هذا النبي الهاشمي مطالبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب.
سؤال طرحي علينا دابا في جمعة مباركة على الرقم 05-22-77-24-24.
إذن مستمعينا مواصلين معكم دائما في برنامجكم جمعة مباركة ودائما رفقة فضيلة الشيخ عبد الله الدمسيري. فمستمعينا مرحبا بالأسئلة ديالكم على رقمنا 05-22-77-24-24. غنبداو سلسلة الأسئلة ديالنا من مدينة مكناس. ناخذ السي رشيد. السلام عليكم.
معكم السلام ورحمة الله. بخير هانيين.
الحمد لله. بارك الله فيك سي رشيد.
الله يرحم والدين.
مرحبا بك. تفضل.
نعم عندي واحد السؤال. الله يسلمك الشيخ.
تفضل تفضل سيدي. مرحبا.
انا واحد السيد خدام في النظافه.
ايه.
وعندي واحد مرض مزمن في غير المحرم.
اها. تفضل سيدي. تفضل سي رشيد. كمل كمل.
وشنو بغيت كان عندي واحد المبلغ شويه وبغيت نشري واحد المحل.
اسمح لي
صغير ندير فيه بيع وشراء. اييه. وما كان لي فلوس وقفت واحد القرض. قرض صغير باش نكمل. وقالوا لي الناس والدار ما مزيانش باش تاخذ داك القرض. وانا قريب التقاعد ما بقى لي والو.
نعم اييه. شنو السؤال ديالك دابا؟
السؤال ديالي دابا واش هادشي حرام حرام ولا لا؟ شي لاقاش انا ما بقى لي والو التقاعد باش نخرج.
لا دابا انت دابا انت خديت دابا انت دابا انت كتسولني على الكريدي اللي خديتي.
لا انا الكريدي دابا ومعايا انا ما عنديش الصحه.
لا لا اسمعني اسمعني على اسيدي.
نعم
دابا حنا الصحه ديالك الصحه ديالك هذه نعمه من الله. الله كل عطاه الله تعالى على قده. نسال الله تعالى.
عندي مرض مزمن.
ماشي مشكل مرض مزمن. لا لا الامراض شوف سي رشيد سي رشيد الامراض المزمنه او الامراض المستعصيه لا تبرر ولا تكون وسيله لافعال محرمه او سلوكيات خاطئه في جميع في جميع المجالات. خليني نرجع معك لان الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى.
نعم نعم
دابا انت عندك السؤال هو على الكريدي.
الكريدي نعم.
هذاك الكريدي خديتيه بالريبة ولا بلا ريبة؟
خديته على طريق البنكة.
لا واش فيه الريبة ولا ما فيهش الريبة؟
أنا ما عرفت ما
ما يمكنش باش تعرف لأنه خديتيه
طبيعي في حال البنكة دي تدي ديالها.
شوف كاين الكريدي غراتوي اللي هو نعم. زيرو ما فيهش فائدة زيرو ريبة. نعم. وكاين نعم. الكريدي اللي هو بالريبة.
نعم
دابا الا خديتيه مثلا ب 5% ولا ب 6% نعم. ولا ب 4% اذن فيه الربا.
نعم نعم
فيه الربا ولا ما فيهش؟
فيه نعم.
الربا حلال ولا حرام؟
حرام. نعم اذن كنسقي باش نعرف.
لا دابا انا نعم. دابا الربا هل يختلفوا فيها الناس؟
لا نعم.
حلال ولا حرام؟
حرام حرام الربا.
اذن انت تعلم هذا.
نعم
اذن كل سلف خديناه وفيه ربا فهو حرام.
نعم
خلاص هو الحرام ويدخل في إطار المعاصي ويدخل في إطار الكبائر لأن الربا من الكبائر.
نعم
تستغفر الله وتتوب إليه من ذلك العمل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
وش يمكن لي نبيع ذاك المحل ونرد الفلوس لعمل لمواليهم بلاقش كان ذاك المحل.
ودابا انا شوف انا دابا كنجاوبك في اطار السؤال تدابير اللي يمكن ديرها. هذه تدابير يمكن تستشر مع خبراء لانه ملي كنديروا واحد الدين معين راه كترتب عليه واحد الاثار وباش نديروا ليه اعاده الجدوله او كتسمى التصفيه ولا كذا. هذه تدابير مال. انا اللي يمكن نقول لك هو انك وقعتي في خطا.
نعم
لانه الربا حرام وبالتالي بالنسبة لنا من الناحية الشرعية
من وقع في كبيرة من الكبائر فإنه يتوب إلى الله ويستغفر الله. هذا هو الحل دياله من الناحية الشرعية الدينية.
نعم.
والقرآن كيقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
نعم.
أما التدابير كيف والإجراءات هذه تشوف مع الخبراء الناس اللي مختصين في مجال ديال التدبير المالي، أو لا تشوف مع البرنامج اللي تيكون كيدير مع المصروف،
كيدير مع المصروف
اللي تيكون مع ستة العشية. نعم. اللي يمكن. نعم. يعطيك حلول مثلا اللي ما تكونش فيها شي آثار ولا شي حاجة اللي هي يمكن تأثر عليك.
نعم.
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 شكرا لك سي رشيد من مدينة مكناس. غنتقلوا لمدينة فاس ناخذوا بهجة. السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذ.
مرحبا بك، تفضلي.
شكرا شكرا أستاذ. عندي جزء الأسئلة.
تفضلي. لا
بعد الجمعة من براطة
علينا وعليك.
لا لا خطي.
السؤال الأول.
السؤال الأول، عندي واحد الخالة ديالي زوجت بواحد الراجل كان عنده ولاده قبل من المرأة، وزوج الخالة ديالي ولاده كبارين يعني رجال عيالات بالشي، بعد زوج بها شي 50 وشوفتها دابا الزوج. فشوف الزوج جا الابن ديالو الكبير يقول الخالة ديالي بأن تنسيين عندكش ما تمكنكش تورتي معنا، واش مثلها تورث ولا لا؟
نعم. وهي لما توفى هذاك الراجل يعني كانت بقى على الدمة دياله ولا كانت طلقها؟
لا، الدمة دياله مات لي عنده وباقي الآن في الدار مع الأبناء.
صافي صافي، زيدي زيدي لالا زيدي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا كنسمع دايما كنسمع في سورة البقرة وكنسمع واحد الكلمة كيقول لك إن صدقتم صدقة فعلينا ما هي، ما فهمتش هي.
إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، لا يعني كشفتوها وعرفوها الناس فنعم، وإن تخفوها وتبدوها فهو خير لكم. يعني هذا فيما يتعلق واش هو الصدقة، النفقة يعني نعطوها يشوفوها الناس، إلا كان فيها خير ويمكن نشجعوا بها ونحفزوا بها الآخرين ما كاين باس، ما دمنا ناويين بها الله تعالى وما دمت خالصة لله فلا شيء. وإلا خفيناها وما عرفها حد راه خير لنا، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه.
فهمت؟ انا كنت اسحب لي خصني نوي عليا صدقت هذا وانت صير على
السيره. النيه ديالك يمكن لك تنوي تحددي واش نوي. واش هي صدقه مثلا نويتيها بدتيها لنفسك ولا تصدقتي بها على شي واحد من الافراد ديال العائله ديالك المتوفين. هذه امور كتحددها انت في النيه ديالك، كتقول هذه الصدقه راه بغيت الاجر والثواب ديالها مثلا للبابا ولا الماما ولا لا ولا كذا ولا كذا. هذا بجي. بالنسبه للخاله ديالك فهي تارث عندها التومون، لأنها هي وارثة، ما كاينش اللي غادي يحيد لها الميراث ديالها ولا حقها في جميع ما ترك زوجها، بل هي من جملة الورثة. مع هادشي ما هاد الأمر لا يطرح سؤال، لأنه من غادي
يمشي هما ناس كيقطونوا في البادية. أنا واحد
لا 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 يمشوا اللي يكونوا في البادية واللي يكونوا في الحاضرة بحال بحال، غادي يمشي عند العدول.
ما فهميش.
سمعيني غير سمعيني. غايدوروا تيعيا وغادي يمشوا عند العدول هو اللي غايدير عدة الإراثة. عدة الإراثة راه تيحصي فيها، كيشوف شنو هم الأبناء ديال شكون هم الورثة اللي عنده. هاد السيد اش خلى فلانة كان مزوج بها مرأة وحدة ولا جوج، خلى شحال ديال الدراري، خلى شحال ديال البنات، خلى شحال ديال الخوت، خلى شحال ديال العمام، خلى شكون اللي عنده. هادشي كلشي كيديروا العدول ساهل بسيط، ما عندهم فاش يتودروا. وتا حاجة ما تضيع ليها، إلا ما بغاوش يعطوها حقها راه كاين القانون. الله يسخر
على راسي يعطيها حق هذيك ابن الزوج ديالها. كيقول لها تيري فين ما بغيتي، انا سولت على راسي وقالوا لي انت ما كتستحقش معانا، وهي مسكينه كلفتني باش نسالها هكا.
واش عندها عقد زواج؟
عندها
عقد زواج. غايتهز عقد زواج وتمشي للمحكمه ودير دعوه وتطالب بالحق ديالها وانتهى الامر.
ولكن هي دابا من بعد هذاك الزوج باش توفى تزوج بها الاخ ديالو.
واخا يتزوج بها الاخ ديالو، هي تارث في زوجها المتوفي اولا، وحقها لا يضيع ولا يتقادم. مفهوم؟ اذا ولا بغيتي شويه ديال المعلومات القانونيه في هذا الموضوع وكيفاش واش خصها دير وكيفاش تحصل مع الجوج، اتصلي ببرنامج كاين الحل مع الدكتور جمال الدين معتوق وراه يشرح لك اشنو خصها دير من الناحيه القانونيه باش تاخذ الحق ديالها. صافي،
بارك الله فيكم.
مرحبا،
نستقبل المكالمات ديالنا وجمعه مباركه.
شكرا بهجه مدينه فاس. غادي ننتقلوا للمهديه وناخذوا هدى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا بك، تفضلي
خويا. انا بغيت نسول الشيخ في هذا الموضوع اللي طرحته اليوم، بغيت نسولو. كاينين بعض الناس وكاين حتى بعض الاطباء دابا حاليا في وقتنا الحاضر كيف ان المساله ديال ان الانسان مثلا بغى وليد ولا بغى بنيته انه يعتمد مثلا على واحد ما
بعض الأدوية والناس ديال زمان كيقولوا أنه يعتمد على بعض الأعشاب ولا بعض الأمور باش يعطيه الله هذاك الشيء اللي بغى. واش هاد القضية كتدخل ضمن الشرك ولا ما فيها شي مشكل؟ كتدخل ضمن الأسباب والأخذ بالأسباب.
على كل حال هو شوف إحنا هنا الآن في إطار يعني بمعنى تحديد نوع النسل باش بغا النوع ينات. هو شوف اللي عطاها لك الله تعالى راه فيها الخير والمصلحه. الله تعالى شوف هو خد دير اللي درتي جميع الوسائل اللي درتيها. الا بغا لك الله البنت غادي يعطيك البنت، الا بغا لك الله الولد غادي يعطيك الولد. كاينه واحد المجموعه ديال الاسباب والوسائل اللي تيديروها الناس، ولكن كتدخل في اطار الوسائل المستعان بها لا اقل ولا اكثر. ولا لا اعتقد ان فيها اشكالا ما دامت هي مجموعه وسائل وأدوات يعني إما طبية تستعملها الناس. المهم هو أن الإنسان لا يعتقد أن هذيك العشبة ولا هذاك الدواء هو اللي حدد له النوع. الله تعالى هو اللي كيدبر، هو اللي يعلمه في الأرحام. إحنا كنديرو كنستعنوا، الإنسان بغاو وليد كيدير وسائل كيدير أدوات ما فيها مشكل في نظري أنا وحسب رأيي أنا ما كاين مشكل. لكن أنا إذا استشرتني وقلت لي شنو ندير نقول لك خلي الأمر لله، لأن الله تعالى يعطيك ما فيه خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله تعالى يعطيك اللي فيها الخير واللي فيها المصلحة. وفي النهاية راه واخا نديروا احنا الوسائل ونديروا الأدوات راه اللي بغاها الله هي اللي كاينة. راه لا شيء يحدث ولا شيء يقع إلا بإذنه وإلا بإرادته سبحانه وتعالى. غير هو الاستعانة بالأدوات والوسائل راه ما تدخلش في إطار الشرك. أنه الإنسان تيمشي مثلا باش يدير مثلا هرمونات معينة باش يقوي الجانب مثلا ديال باش يكون عنده نمو ذكري ولا أنثى، ما فيها مشكل. إذا كانت أدوية كانت وسائل ما على كل حال
يعني كيدير السبب كما كنقول
كيدير السبب. غير هو الإنسان خصو يكون عنده قناعة. بغى وليد، شوف داك اللي ما عندوش الولد كيطمع كيتمنى على الله وكيطمع وكيترجع لله غير يكون ولد كيما بغى يكون. من لا يجد الولد يعني شوف فإلى الله تعالى انت شوف النتيجة اللي حرمك الله من الولد مرة ويجعل من يشاء عقيمة. ما دعسك تفعل كل شيء تدبير من الله.
شكرا لك.
فخلي الأمور بيا، خلي الأمور بيد الله تعالى وسيري وتوكلي على الله تعالى واللي جات راها خير.
وقال لك يجي من عند الله سبحانه وتعالى فهو دائما خير. شكرا هدى من مهدية. إذن مستمعنا دائما مواصل معكم، رقمنا هو 0522-77-24-24. مشيوا الفاصل ورجعوا نواصلوا معكم دائما مباشرة على أصوات.
شنيد المدينة اللي اسم ديالها مشتق من نبتة من نبات عزيزة.
أنا كنقول والله أعلم مدينة
أزمور. مدينة أزمور أزامة زمور هو الزيتون، بكر ديال الزيتون اللي ما كيعطيش الغلة لا يؤكل. عزيزة جوابك صحيح.
بغيتي تفوج وتنشط أولاد البلاد مع كبير حزيران كل عشية مع الربعة. أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
قوة الطبيعة في قدرتها على التجدد الاستمرار والحياة. مجموعة شامبوانات فيتايا فضل مستخلصاتها النشيطة 100% طبيعية وتركيبتها الثلاثية تعطي لشعرك عناية خاصة وتعطيك إحساس بالحياة من جديد. فيتايا فيتايا The power of nature. ابتداء من 7 دراهم.
كل واحدة منا عندها قصة وحكاية مع وصفة طبيعية من الصغر باش كتطلب جمالها. تقسمي معنا الوصفة الطبيعية المعتمدة عندك واللي بيها كتهلاي في جمال الشعر والبشرة ديالك وارسليها البرنامج حديث مغزل مع لمياء في الواتساب على الرقم 06-08-26-16-16. وحيد انتي يا للا عزيزة وغالية، أصوات كل صباح في برنامج حديث مغزل مع لمياء كتهدي ليك والسيدة عزيزة عليك بزوج بيكم باك من المنتجات المستخرجة من الطبيعة بقيمة 500 درهم لكل واحد باش تهلاي في صحة وجمال شعرك وبشرتك. راديو أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
موعظة
الذي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن
علينا دابا في جمعة مباركة على الرقم 05-22-77-24-24
أرجعنا معكم مستمعينا مواصلين معكم دائما مباشرة على أصوات في برنامجكم جمعة مباركة البرنامج الأسبوعي اللي كتلقوا معه دائما كل يوم جمعة من 10 حتى 12 مستمعينا ففي ساعتنا الأولى رفقة فضيلة الشيخ عبد الله الدمسيري فتكلمنا على الإيمان حقيقته وثمرته الآن في ساعتنا الثانية كناخذ اتصالاتكم مستمعينا على رقمنا 05-22-77-24-24 غادي نرجعوا لمدينة مكناس باش ناخذوا السؤال ديال هشام. هشام السلام عليكم. مرحبا بك سي هشام. إذا سؤالك للفضيلة الشيخ عبد الله الدمسيري.
تفضل سي هشام. سؤالي وفضيلة واحد الأخ كان ديالنا مشى للحج. هذاك الماقام مشى للحج ودابا تيخدم في واحد الكلوب ترفيهي للموسيقى. هذا هو السؤال ديالنا وبعد الناس يقولوا لي هذا الشيء اللي خدمتي فيه راه حرام يعني غير موسيقى ماشي غير ما كاينش شي حاجة أخرى ترفيه هذاك الشيء كلوب. الموسيقى الشعبي ما كاينش
والشعبي داك الشعبي نيت ولا شنو
هو داك الشعبي داك الشعبي ديال راه الاستاذ راه فهمني شنو بغيت نقول
على كل حال
هو بالعجز مشى للحج هذه العام اللي فات
على كل حال هو أدى شعيرة من شعائر الإسلام وفارضة من الفرائض نسأل الله
تعالى
نسأل الله تعالى أن يتقبلها منه ونرجو له
هذا واش بغينا نعرفوا
ونرجو له عملا خيرا من من مما هو فيه حسن به المدخول ديالو يتحسن به الحالة ديالو. على كل حال ديما تنقول في الغناء وفي الموسيقى غير مرة تكلمت على هذا الموضوع هو انه
هو صار عليك السيد الدمسيلي قال لي عافاك انا السيمانه اللي فاتت بغيت كان السؤال هو الا صار طوق قلبه قال لي عافاك السيد الدمسيلي قلت له راه نتواصل مع هذه ما ديش دلياش
ودابا اللي غادي نقول لك انا قولي معروف في هذا الباب الغناء
هذا هو اللي عرفت الصراحه
الغناء ليس كله حرام وليس كله حلال
فما كان منه نقيا كلماته وأداؤه وليس فيه ما يخدش الحياء وليس فيه ما يعني يحط على الرذيلة وعلى الفاحشة فهذا لا نقاش فيه. وقد كان حتى في الزمن الأول منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك قينات وكان هناك نوع من الفرجة اللي كانت تحدث في سواء خاصة سواء في المرافق العامة، ومنه ما هو حرام، واللي هو حرام هو اللي يكون فيه المسائل اللي هي مخالفة للشرع، الذي لا يحترم القيم، الذي لا يحترم المبادئ الإسلامية. فإذا كان داخل في إطار ما لا يحترم المبادئ والقيم الإسلامية واللي يمشي في إطار ديال التي حتى على يعني يشجع على الرذيلة ويشجع على الفواحش وتبعد المجتمع عن السلوك القويم،
نعم،
فأنا لا أنصحه به ولا أحب أن يكون فيه،
نعم.
إذا كان كما قلت الغناء اللي هو هادف ونقي وكلماته عبر التاريخ، كان احنا إلى رجعنا للتاريخ منذ عهد زمن الصحابة رضوان الله عليهم يوم الناس، هذا كان الغناء ديما فيه فلذلك نمشيوا على هذه القاعدة،
نعم.
هو يرى نفسه أين هو، فإذا كان في واحد المجتمع اللي هو مجتمع نقي وصافي وطاهر يبعث على الأخلاق الفاضلة ويشجع على القيم، يشجع لأنه كان واحد النوع من 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 من, من الغناء أو واحد النوع من الأداءات اللي تتشجع على اللي كتبني قيم اللي كتأطر في واحد الاتجاه سليم، وكان اللي كتأطر على المجتمع في إطار اللي هو سلبي. إذن فيشوف هو أين هو، فإذا وجد نفسه في مستنقع فليبتعد منه، إذا وجد نفسه في مكان يعني آمن وفي ولا أريد أن شوف كانت نقول واحد القضية كانت الموسيقى ولا كان هذا الشيء ديال كان هو مسائل يعني ترفيهي، ماشي هو مسائل ديال الاسترزاق، ما تكون مسائل دابا الان ولات وسائل ديال الاسترزاق ولا الناس كيدخلوا منها الفلوس، واحد الوقت ما كان مسائل ترفيهية بمعنى الناس كيلجؤوا لهذا الشيء غير في وقت الترفيه كثرة الضغط ولا على الحياة ولا كذا، ماشي هو العمل الأساسي. إذا كتجبر عنده عمل عنده بيع كيبيع ويشري ولا كيمارس الطب ولا كيدير شي حاجة، ولكن كانت هذه هواية ترفيهية كيديروها الناس
دابا ولا العكس،
وهذا هو الإشكال من يتولي الإنسان يأخذ منه قوة عيشه. أنا لا أريد أن يكون تكون عنده مهنة يكون عنده عمل كانت مسائل ترفيهية مرة يرفه على النفس دياله ما فيها بس، ولكن في واحد الإطار اللي هو إطار ديال كما قلت لي هو إطار اللي يلتزم بالقيام وبالضوابط الإسلامية.
نعم، نأخذ فقط محمد من بركان. محمد أهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بغيت نهضر مع أستاذ الله جزيلا.
تفضل السي محمد.
أستاذ بغيت نسولك، بغيت نسولي واحد الشقة ياك
الله يسهل عليك
مجمع سكني في قدام البحر يعني في السعيدية مثلا ياك
شغلك هذاك زيد المهم على السؤال
السؤال عندي هو فيه المس أنا ماشي باش نسكن فيه باش نكريه وفيه المسابح فيه واحد المسبح تاع الدراري الصغار ومسبح خاص للنساء ومسبح مختلط كيسولت هنا يا سيفق هذه والنذر كودي حرام بحال الريبة
شنو اللي بحال الريبة؟ واش انت بغيتي تشري هذا السكن وتكريه؟
ممكن ما نسكنش فيه نستافد بالفلوس ديالو.
اسمعني نقول لك، انت شريه كريه ولا سكن فيه شغلك هذاك الله يجيب لك التيسير صافي.
وا
صافي
نتفق معك ولكن غير على حسب قال لك يعني لا بيسين فيه
كي سمعتيني اش قلت لك انا الجو ولا ما سمعتينيش؟
لا سمعتك
أستاذ. سير الله يعاونك. إذا الجواب واضح يعني الجواب ديال فضيلة الشيخ عبد الله الدمسيري، فالمحل ديالك هذا ملي غتشريه بغيتي تكريه بغيتي تسكن فيه فواضحة. إذا شكرا لك، تفضل. لا علاقة بين 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 شعبان وبين رمضان، أنت بغيت تشري ساكن بغيت تشري فلوسك وحلال كريه ولا سكن فيه وشو جاب الريبة لهادشي؟
نعم
فيه كاين ممارسات وسلوكيات مثلا كاين مسابح ولا كاين ممارسات راه ما كاينش ممارسات غير تما فغتشري راه خرج غير الشارع راه كاين سلوكيات راه كاين حل غير الشرجم غادي يبان لك بنادم ماشي كله هو
بطبيعه الحال. فهادو بعض الامور اللي
كنخلطوا في الاشياء
هذا هو المشكل الكبير. فتحيه لك، شكرا لك فضيله الشيخ عبد الله الدمسيري،
حياك الله وبياك، ونسأل الله تعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه الكريم، ونسعد بلقائكم إن شاء الله تعالى في فرصة لاحقة
إن شاء الله بإذن الله. إذن مستمعينا بهذا نوصل ختام ديال الحلقة وننتقلوا للدعاء.
اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله. فاللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، فاللهم أحسن وقوفنا بين يديك، فاللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والعطاء. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي قبورنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. واجعل اللهم في عظمنا نورا، وفي لحمنا نورا، وفي أنفسنا نورا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل النور في أهلنا وأبنائنا وآبائنا، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم الطف بنا في قضائك، اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين. يا سميع الدعاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، افتح لنا يا الله أبواب خزائنك، وافتح لنا يا الله أبواب رحماتك، وافتح لنا يا الله أبواب عفوك وكرمك، يا أكرم من سئل، ويا خير من دعي. يا رب إلهي، إذا أعطيتنا مالا فلا تأخذ سعادتنا، وإذا أعطيتنا قوة فلا تأخذ عقلنا، وإذا أعطيتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا، وإذا أعطيتنا تواضعا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يا رب علمنا محبتك، ومحبة كتابك، ومحبة دينك، ومحبة نبيك، ومحبة خلقك، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الرضا والرضوان، وأسألك العفو والغفران، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم يا رب لك الحمد على ما أعطيت، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا آناء الليل وأطراف النهار، فاللهم ألبسنا لباس العافية، فاللهم ألبسنا لباس العافية حتى نهنأ بالمعيشة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغنينا بك عمن سواك، اللهم اغننا بك عمن سواك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تجعل تعلق قلوبنا بدنيا تفنى، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، واملأ صدورنا باليقين، واملأ وجوهنا بالنور، واملأ عقولنا بالحكمة، واملأ أبداننا بالحياء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم به خفف عنا ثقل أوزارنا، اللهم ارزقنا عيشة الأبرار، اللهم اكفنا واصرف عنا شر الأشرار، اللهم اكفنا شر كل كائد وماكر وحاقد بما شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلهي خالقي ومولاي، لا تكلنا إلى أحد سواك، لا تكلنا طرفة عين إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك، فأنت أكرم الأكرمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت رب العالمين. أنت أرحم بنا من أمهاتنا ومن آبائنا، فارحمنا يا ربنا بما رحمت به عبادك الصالحين. اللهم قومنا إذا عوججنا، اللهم قومنا إذا عوججنا، وأعنا إذا استقمنا، وأعنا إذا استقمنا، وأعطنا رضا لا سخط بعده، وهدى لا ضلال بعده، وعلما لا جهل بعده، وغنى لا فقر بعده، واجعل كنفك وإنعامك وعطاءك وإحسانك، واجعلنا في كنفك وإنعامك وعطائك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا من كفانا كل شيء، اللهم يا من كفانا كل شيء، اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على ما يرضيك، وقربنا ممن يواليك. اللهم اجعل غاية حبنا وبغضنا فيك، ولا تقربنا ممن يعاديك. اللهم أدم علينا نعمتك وبرك، اللهم أدم علينا نعمتك وبرك. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أحوالنا، وتبارك في أقواتنا، وتبارك في أقوالنا، وتحفظ علينا صحتنا، وتحفظ علينا أمننا وأماننا، وتحفظ علينا طمأنينة نفوسنا وراحة بالنا، وترحم بفضلك آباءنا، وترحم أمهاتنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الحمد. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إني أسألك يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، أن ترحمنا برحمتك، وأن تشملنا بعفوك ومغفرتك. نسألك يا الله، يا ملدنا، يا من إليه الملجأ، يا من إليه المهرب، نسألك اللهم أن تكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، أن تكرمنا بطمأنينة النفس وراحة القلب وهدوء البال. نسألك يا الله أن تفرج همومنا وتكشف كروبنا وتشفي أمراضنا وتداوي عللنا وأسقامنا. نحن الضعفاء المقصرون، نحن الضعفاء المفرطون، ولكن طمعنا في رحمتك ورجاءنا فيما عندك يشفع لنا في كل تقصير وفي كل تفريط. فاللهم من علينا بكرمك، واسترنا بسترك الجميل يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آنس قلوبنا بك، اللهم آنس قلوبنا بك، وارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من المقبولين عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أعمالنا، تبارك في حياتنا، تبارك في أصدقائنا وفي أحبابنا وجيراننا، في أمهاتنا وفي آبائنا، وفي كل غال وعزيز علينا. نسألك يا الله يا فرجنا، أن ترزق أبناءنا وأن ترزق بناتنا النجاح والسداد والتوفيق والرشاد، فأنت أكرم الأكرمين وأنت رب العالمين. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، نسألك يا الله سعادة لا تزول، وقلبا لا يحول، وجاها ليس له أفول، ورزقا مباركا كأنه سيول، ومغفرة كاملة يوم المتول، وتقوى تحقق كمال القبول يا رب العالمين. إلهنا إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا وارحم ضعفنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فاللهم إنا نسألك ألا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنع عنا مواهبك لسوء ما عندنا، ولا تجازينا بقبيح أعمالنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل اللهم وصل على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحابته الغر المحجلين. آمين 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 يا رب العالمين.